إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط التراضي منهما. وهذا هو الشرط الأول من شروط البيع، وهي سبعة سأذكرها إن شاء الله تعالى متعاقبة. فالشرط الأول هو قوله: ويشترط التراضي منهما، أي يشترط التراضي من البائع والمشتري. ودليل ذلك الأول من القرآن، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعنى تجارة عن تراض منكم أي تجارة صادرة عن تراض منكم. والثاني من السنة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: إنما البيع عن تراض. والحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه، وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. والشيخ الشارح رحمه الله ذكره بصيغة التمريض كأنه لم يصح عنده، والحق أنه ثابت صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. الثالث أن النظر الصحيح يقتضي ذلك أيضا، لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضا، فكل إنسان يرغب في سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول له: اشتريتها منك بكذا قهرا عليك، وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: فلا يصح من مكره بلا حق. لا يصح البيع من مكره بلا حق، والمكره هو الملجأ إلى البيع أي المغصوب على البيع. فلا يصح البيع من المكره إلا بحق. فلو أن سلطانا جائرا أرغم شخصا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها، فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراض. ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياء وخجلا، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها على سبيل الحياء والخجل. فيحرم عليك أن تقبل هدية إذا علمت أن من أهداها إليك إنما أهداها على سبيل الحياء والخجل. فهذا وإن لم يصرح بأنه غير راض، لكن دلالة الحال على أنه غير راض. فلا يصح من مكره بلا حق. فأفادنا المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس، لأن هذا إثبات للحق، أي إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا. مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه، وحل الدين، فطالب الدائن بدينه، ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى، ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك. مثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين، وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى الشريك الآخر، فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع، لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه. فالضابط إذن أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك، لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره، فيكون ذلك جائزا، فلا يصح البيع من مكره إلا بلا حق. وقد ذكر في الروض المربع مسألة، وهي إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه، فمعنى ذلك أنه جاء إنسان ظالم وأكرهه وقال له لا بد أن تدفع لي الآن 100,000 وإلا حبسته، والرجل ليس عنده شيء فباع بيته لكي يدفع له 100,000، فما حكم بيعه لبيته؟ الجواب إننا إذا طبقنا مسألتنا هذه على هذا الشرط، فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت أو أكره على دفع المال؟ الجواب أكره على دفع المال، فجائز أن يذهب إلى شخص يستلف منه أو يستقرض أو يأخذ من الزكاة وما أشبه، إذن فهو لم يكره على بيع البيت، فيكون بيع البيت صحيحا. وبقي أن يقال هل يكره أن يشترى منه بيته؟ لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج البيت عن ملكه. الجواب قال الفقهاء إنه يكره أن يشترى منه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يكره، لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسننا إليه لدفع ضرورته. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، إن كان الناس كلهم سيضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المكره، فهنا نقول يحرم الشراء منه، ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعا للإكراه. أما إذا كان المكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا يصح البيع من مكره بلا حق. قال: وأن يكون العاقد جائز التصرف. وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول من شروط البيع التراضي منهما، أي من البائع والمشتري. والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، والعاقد هو البائع والمشتري. وهنا قال جائز التصرف ولم يقل جائز التبرع، وذلك لأنه لا يشترط أن يكون البائع أو المشتري جائز التبرع، بل يشترط أن يكون جائز التصرف، فالتبرع أضيق من التصرف، فمن جاز تبرعه جاز تصرفه، من جاز تبرعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه. وجائز التصرف من جمع 4 أوصاف: أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. فالأول من هذه الأوصاف أن يكون حرا، وضده العبد، والعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيده. ووجه ذلك أن العبد لا يملك، فما في يد العبد ملك لسيده. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. فهنا نقول العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيده، فهذا هو الشرط الأول. والثاني أن يكون بالغا، وضد البالغ الصبي. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، حتى وإن كان مراهقا له 14 سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء، فإنه لا يصح بيعه لأنه صغير لم يبلغ. والدليل على ذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح، وذلك بالبلوغ، والرشد. الثالث من الأوصاف 4 أن يكون عاقلا، وضده المجنون، فالمجنون لا يصح تصرفه، ومن ذلك المهذري لا يصح بيعه. فلو أن رجلا أصيب بالهذرات وهذر كلامه هذرا كثر فيه الخطأ والباطل،
لو أن رجلا أصيب بالهدرات أي هرم وكبر وجاء إلى إنسان وقال له أنا أبيع عليك بيتي وسيارتي فلا يصح البيع منه لفقد العقل. ومن شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلا. ومن شرط جواز التصرف وهو الشرط الرابع أن يكون رشيدا. والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه، كأن يبيع الشيء الذي يساوي 100 بـ10 أو يشتري ما يساوي 10 بـ100. فالمهم أنه يحسن التصرف. وضد الرشيد السفيه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وسفيه، أي ولا يصح تصرف سفيه بغير إذن ولي، فإن أذن له فلا بأس. والولي هو من يتولى مال السفيه، كما سيأتي إن شاء الله في باب الحجر. من الذي يتولى مال السفيه؟ الظاهر من كلام المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين، المطلق بأن يقول خذ هذا المال واتجر به، فهذا إذن بالتصرف المطلق، خذ هذا المال واتجر به. وأما المعين فكأن يقول خذ هذا المال واتجر به في شيء معين، كبيع الدجاج أو كبيع البيض أو بيع الأشياء الخفيفة. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل يقال بغير إذن وليه في الشيء المعين بأن يأتي إليه ويقول أنا أريد أن أشتري مثلا دبابة فيقول اشتري، أو يأتي إليه ويقول أنا أريد أن أبيع دبابي مثلا فيقول بعه، إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة بإعطاء الصغار إياه فلا بأس. ولكن هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاء لهما من غير مراعاة المصلحة المالية؟ الجواب لا. لذلك نقول يحرم على الولي أن يأذن بدون مصلحة، لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الأول من شروط البيع وهو التراضي منهما، ثم ذكر الشرط الثاني وهو أن يكون العاقد جائز التصرف. وجائز التصرف من جمع 4 أوصاف: أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. والشرط الثاني من هذه الشروط أو الأوصاف 4 هو أن يكون بالغا، وضد البالغ الصبي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي حتى وإن كان مراهقا له 14 سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء، فإنه لا يصح بيعه لأنه صغير لم يبلغ. وهذا كما هو معلوم لو أنه أخذ هكذا على ظاهره لأوقع الناس في حرج شديد، لأن كثيرا من الصبيان يكلفون بأن يذهب الواحد منهم للشراء، بل ويشتري الواحد منهم بغير إذن استقلالا، فهل هؤلاء لا يصح بيعهم؟ الظاهر أنه لا يصح بيعهم على كلام المصنف، ولكن كما ترى مسألة الإذن في قوله فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإذن الولي يرفع الحرج. قال المصنف رحمه الله تعالى وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الأول التراضي منهما، والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. فهذا هو الشرط الثالث من شروط البيع، أن تكون العين التي وقع العقد عليها بالشراء مباحة النفع بغير حاجة. وهذه تقتضي 3 شروط: الأول أن يكون فيها نفع، والثاني أن يكون النفع مباحا، والثالث أن تكون الإباحة بلا حاجة. فخرج بقولنا مباحة النفع محرمة النفع كآلات الله، فإنه لا يجوز بيعها لأن منفعتها محرمة، وكذلك الخمر لا يجوز بيعها لأن منفعة الخمر محرمة. وخرج بقولنا أن يكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات، فلا يصح بيعها فلو أن شخصا جمع قال الشيخ صراصرة في إناء وقال لإنسان أبيع عليك هذه الصراصرة فلا يجوز بيعها لأنها ليس فيها نفع. وجمع الصرصور وهو حشرة ضارة تكثر في المراحيض لها قرون طوال شعرية جمعها على صراصر عجيب وغريب لأن جمع الصرصور على صراصير. فلو أن شخصا جمع صراصير في إناء وقال لإنسان أبيع عليك هذه الصراصير فلا يجوز بيعها لأنها ليس فيها نفع. لكن لو جمع جرادا في إناء وقال أبيع عليك هذا الجراد فهنا يجوز البيع لأن فيها نفعا مباحا. إذن الحشرات لا يجوز بيعها لأنها ليس فيها نفع. وقولنا من غير حاجة احتراز مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب، فالكلب يباح نفعه لكن لا مطلقا بل لحاجة كالصيد والحرث والماشية، فلا يصح بيع الكلب حتى وإن كان كلب صيد ولو كان معلما مع أن فيه نفعا مباحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. فما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما الهر فالواقع أن فيه نفعا لأنه يأكل الفأر والحشرات والأوزاغ والصراصير، وبعض الهرر يدور على الإنسان إذا نام وتجد لصدره صوتا وحركة، وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة ضربها بيده ثم إن اشتهاها أكلها أو تركها فهذا نفع. ولهذا قال الفقهاء إنه يجوز بيع الهر. لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الهر، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه لأن أكثر الهرارة معتد، لكن إذا وجدنا هرا مربا ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأن فيه نفع. أما بيع الميتة فالميتة فيها نفع مباح لكنه للضرورة ولهذا حرم بيعها. إذن مباح من غير حاجة، وهل نقول من غير ضرورة أو نكتفي بقولنا من غير حاجة؟ الجواب الثاني، لأنه إذا كان لضرورة فهو من غير حاجة من باب أولى. أما إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفعا مطلقا كجلد الميتة إذا دبغ، فالمشهور في مذهب الحنابلة أنه لا ينتفع به في كل شيء وإنما ينتفع به في اليابسات، وبناء على هذا يقولون لا يصح بيعه لأن نفعه ليس نفعا مطلقا بل هو نفع مقيد، فيشترط ألا يكون النفع مقيدا، فإن كان النفع مقيدا فإنه لا يصح بيعه لأن المشتري لا يملك به عموم الانتفاع. لكن الراجح في جلد الميتة أنه إذا كان يطهر بالدباغ فإنه يصح بيعه. قال المصنف رحمه الله: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار. والبغل حيوان متولد بين الحمار والفرس، وهو أن ينزو الحمار على الفرس فتلد ما يسمى بالبغل، وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخيل، وحكمه أنه حرام لأنه متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز، فغلب جانب التحريم. فإذا قال قائل: كيف نغلب جانب التحريم ولماذا لا نغلب جانب الحل؟ العلماء يقولون: إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غلب جانب التحريم، لأن اجتناب الحرام واجب ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحلال حلال، فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج علي، لكن لو فعلت الحرام فعلي الإثم، لهذا غلب جانب التحريم. وقيل إن البغل حرام لكن يجوز بيعه لأنه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكذلك الحمار يجوز بيعه، والدليل الإجماع، فالمسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فإن قال قائل يشكل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني والبيهقي وهو حديث صحيح. ولفظ أبي داود إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. البغل حرام والحمار حرام، فقد يشكل الحديث على ذلك الذي أجمع المسلمون عليه. فالجواب حرم ثمنه، أي ثمن ذلك المحرم. ولهذا لو اشترى شخص بغلا ليأكله فهو حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضا، وهو يشتريه لا لأكله ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: كالبغل والحمار ودود القز. والقز نوع من أفخر أنواع الحرير، وله دود، وهذه الدودة بإذن الله يظهر منها هذا القز، وهي بنفسها تطوي على نفسها هذا القز حتى إذا غمها، أي غطاها وشملها، ماتت ويبست، فأخذ هذا القز لكنه بكميات كبيرة وهائلة. ودود القز يجوز بيعه مع أنه حشرة لأنه ينتفع به. وقول الشيخ رحمه الله: وهي بنفسها تطوي على نفسها هذا القز حتى إذا غمها ماتت ويبست، الحق أنها لا تموت، وإنما تتحول إلى طور من أطوار حياتها كما هو معلوم في دورة حياتها، فهي لا تموت في حقيقة الأمر. قال المؤلف رحمه الله: ودود القز وبزره. كذلك بزر هذا الدود الذي لم يصل إلى حد أن يتولد منه القز يجوز بيعه لأنه ينتفع به في المآل. والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. الفيل معروف يجوز بيعه لأنه يحمل عليه الأثقال ففيه منفعة، وكذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد كالنمور والفهود والآساد إن كانت تصلح، وكذلك الصقور وغيرها، كل سباع البهائم من طائر وماش إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه لأنه يباع لمنفعة مباحة، فجاز كالحمار إلا الكلب. قال المؤلف رحمه الله: والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه مع أن الكلب يصلح للصيد. أليس قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم اقتناءه لثلاثة أمور: الحرث والماشية والصيد، ومع ذلك لا يجوز بيعه حتى لو باعه لهذا الغرض أي للصيد فإنه لا يجوز. فإن قال قائل: كيف منع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟ الجواب: التفريق بالنص، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه نهى عن ثمن الكلب، ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه لدخولها في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، ولأنها أخف ضررا من الكلب، إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء يجب أن يغسل سبعا إحداها بالتراب، وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التتريب، فظهر الفرق وامتنع القياس. فإذا قال قائل: أليس قد ورد فيما رواه النسائي وغيره استثناء كلب الصيد؟ والحديث عند النسائي وقد صححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي. فإن قال قائل: أليس قد ورد فيما رواه النسائي صحيحا ورواه غيره استثناء كلب الصيد؟ قلنا: بلى، ولكن المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا إن هذا الاستثناء شاذ فلا يعول عليه، وأيضا لو صح هذا الاستثناء لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب من باب اللغو، لأن كلبا لا يصاد به ولا ينتفع به في الحرب ولا ينتفع به في الماشية، لا يمكن أن يباع، فلذلك تعين أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو في الكلب الذي ينتفع به ويباح اقتناؤه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب، والمنع بالنص كما مر، والحشرات، والحشرات لا يصح بيعها، والعلة أنه ليس فيها نفع، فبذل المال فيها إضاعة له. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال كما في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومن النفع العلق لمص الدم والديدان لصيد السمك. قال المؤلف رحمه الله: والحشرات والمصحفة. رحمه الله تعالى في سياق المصحف بهذه الصورة، لأن عطف المصحف على الحشرات أسلوب ليس بجيد، ولكنه عفى الله عنه لو أفرده بجملة وحده لكان أولى، ولكنه أراد رحمه الله أن المصحف لا يصح بيعه، والدليل على هذا أثر ونظر. أما الأثر فأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع ببيعه. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وابن أبي داود في المصاحف، فجعل آخذ ثمنه بمنزلة السارق تقطع يده، فهذا هو الأثر. وأما النظر فيقال: إن كان الإنسان مستغنيا عن المصحف فبذله واجب، والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه، وإن كان غير مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه لأنه محتاج إليه فلا يصح بيعه. وتعليل نظري آخر هو أن في بيعه ابتذالا له، كما تبتذل السلع، والمصحف يجب أن يحترم وأن يبدل وأن يعظم. وقال بعض العلماء إنه يحرم بيع المصحف ويصح، وفي هذا نظر، لأنه مخالف للقواعد، إذ إن القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا يصح. ومعنى قول العلماء الذين أشار إليهم الشارح رحمه الله إنه يحرم بيعه ويصح، أي إن البيع في الأصل حرام ولا يجوز، ولكن إن وقع فإنه يقع صحيحا. فيقول: قال بعض العلماء إنه يحرم بيعه ويصح، وفي هذا نظر، لأنه مخالف للقواعد، إذ إن القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا يصح. فهذا القول من بعض العلماء فيه نظر، فإما أن نقول يحرم ولا يصح، وإما أن نقول بما عليه جمهور العلماء وما عليه عمل المسلمين من أزمنة متطاولة إنه يجوز ويصح بيع المصحف. والصحيح أنه يجوز بيع المصحف ويصح للأصل، وهو الحل، وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم. ولو أننا حرمنا بيع المصحف لكان في ذلك منع للانتفاع به، لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره، وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله فإنه يبذله على إغماض. ولو قلنا لكل أحد: إذا كنت مستغنيا عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك، لشق ذلك على كثير من الناس. فالصحيح أنه يجوز بيع المصحف. وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، وأن المصاحف كانت قليلة يحتاجون إليها، فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته، فلهذا رأى رضي الله عنه ألا يباع المصحف، وقال: وددت أن الأيدي تقطع ببيعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والميتة. هذا عطف على قوله إلا الكلب، يريد رحمه الله أن يبين ما يحرم بيعه من الأعيان، فذكر الكلب والحشرات والمصحف والميتة. والحشرات استثنينا منها ما يمكن الانتفاع به، ومثلنا لذلك بالعلق لمص الدم وبالديدان لصيد السمك. والميتة لا يصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم بيع الميتة، وأضاف تحريم إلى الله تأكيدا له إن الله حرم، لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيه، وأنه لا يمكن لأحد أن ينازع، فالله عز وجل حرم بيع الميتة. وأورد الصحابة رضي الله عنهم وهم الحريصون على العلم إيرادا، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. السفن من خشب وتطلى بالشحوم ليكون بها الدهن الذي يزل عنه الماء ولا يدخل الماء في الخشب، لأنه لو دخل الماء في الخشب لأثقل السفينة. وتدهن بها الجلود، وهذا ظاهر أي من أجل أن تلين الجلود، لأن الجلد إذا دهن لانا. ويستصبح بها الناس أي يجعلونها مصابيح، فقد كان الناس في القديم يجعلون الدهن بمنزلة الوقود، يضعونه في إناء ويضعون في الإناء الذي فيه الدهن فتيلا ويوقدون رأس الفتيل للاستضاءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أورد الصحابة رضي الله عنهم ذلك الإيراد لا هو حرام. والحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، فقيل إنه البيع لأنه موضوع الحديث وهو المتحدث عنه إن الله حرم بيع الميتة، فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يرجع إلى البيع. والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليسوغوا جواز بيعها، وبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدرا فينبغي أن تباع، فقال صلى الله عليه وسلم لا هو أي البيع حرام. وهذا القول هو الصحيح، أن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام يعود على البيع، حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة رضي الله عنه، وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع. وقيل هو حرام يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه، فلا يجوز أن تطلى بها السفن ولا أن تدهن بها الجلود ولا أن يستصبح بها الناس، ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح أنه يجوز أن تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ثم ذكر الشارح رحمه الله مسألة، فقال هل يستثنى من الميتات شيء؟ وأجاب فقال رحمه الله يستثنى من الميتة الميتات الطاهرة التي تؤكل، فإن بيعها حلال لأنها حلال، والله تعالى لا يحرم بيع شيء أحله لعباده، وذلك كالسمك، فلو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه، وكذلك الجراد يحل بيعه ولو ميتا، فلو وجد الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض فحازه ثم باعه فلا بأس، لأن ميتته تؤكل. ثم ذكر مسألة أخرى فقال ما حكم بيع الثعلب المحنط؟ ثم أجاب فقال رحمه الله لا يجوز لأنه ميتة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه عن بيع الخمر والميتة. وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراؤه وبيعه، يعني به أي بالذي يوجد الآن في الأسواق يعني به الثعلب المحنط، فلو كان المحنط أرنبا فإن حنط بدون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميت، وإن ذكي ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي فينظر هل به فائدة أو لا، فإن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى والسرجين النجسة، يعني ولا يصح بيع السرجين النجس. والسرجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع. قال المؤلف رحمه الله: عطفا والميتة والسردين النجسة، يعني ولا يصح بيع السردين النجس. والسردين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع، وهذا السماد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سماد النجس، وسماد طاهر، وسماد متنجس. فالسماد النجس لا يصح بيعه كروث الحمير وعذرة الإنسان والعذرة الغائط وما أشبه ذلك. والعلة في ذلك أن هذا النوع من السماد لا يصح أن يسمد به، يعني لو أن الإنسان سمد بنجس كان حراما، لكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس، وأن تسمد الأشجار والزروع بروث الحمير وعذرات الإنسان. فهل نقول على هذا القول إنه يجوز بيعها لأنه ينتفع بها؟ الظاهر لا يجوز، وإن كان ينتفع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني يتخذون منها المصابيح. قال: لا، هو حرام، يعني البيع مع أن فيه انتفاع، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الانتفاع من بيعه لأنه نجس. فعلى هذا يقول الشارح رحمه الله: السرجين النجس لا يصح بيعه، حتى لو قلنا بجواز التسميد به. فهذا هو الأول. والثاني من أقسام السماد المتنجس، فهذا يجوز بيعه لأنه يمكن تطهيره. ومثل المتنجس من السماد: تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس. هذا التراب أصله طاهر، ووردت عليه النجاسة، فيكون متنجسا لا نجسا. فهل يجوز بيع هذا التراب المتنجس قبل أن نطهره؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه يمكن إزالة نجاسته، كما لو باع الإنسان ثوبا متنجسا. أليس إذا كان عنده ثوب متنجس وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز؟ لكن يجب أن يخبر المشتري أنه متنجس لئلا يغتر به. الثالث من أقسام السماد: الطاهر، وبيعه حلال من باب أولى، لأنه ذكر أن بيع المتنجس جائز وحلال، فإذا الطاهر بيعه حلال من باب أولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسردين النجسة والأدهان النجسة. والأدهان النجسة هي التي تكون من شحم الميتة، لأن الميتة نجسة والأدهان الخارجة من شحمها نجسة، فالأدهان النجسة لا يجوز بيعها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام، أي بيعها، مع أنهم ذكروا أن الناس ينتفعون به. وهل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب: نعم، يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى، كأن يدهن بها الجلود، ويطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس. قال المؤلف رحمه الله: والأدهان النجسة. قال: ولا المتنجسة، يعني ولا يصح بيع الأدهان المتنجسة، وهي الأدهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة، كإنسان عنده قدر من الزيت وقع فيه نجاسة. فالمذهب لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة لأنه لا يمكن تطهيرها، وإذا لم يمكن تطهيرها صارت كالنجسة. والصحيح أن بيع الأدهان المتنجسة جائز، لأنه يمكن تطهيرها فتكون كبيع الثوب المتنجس. إذن كلام المؤلف رحمه الله في أن الأدهان النجسة لا يجوز بيعها صحيح، ودليله حديث جابر رضي الله عنه: إن الله حرم بيع الخمر الحديث. وأما المتنجسة فيقول المؤلف رحمه الله: إنه لا يجوز بيعها، والصحيح أن بيعها جائز، لأن منع بيعها بناء على أنه لا يمكن تطهيرها، ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن، ولكن كيف يمكن تطهيرها وهي أدهان؟ الجواب: يمكن هذا بإضافة مواد إليها تطهرها، أو بإضافة ماء إليها وغليها. المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعها. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الاستصباح بها في غير مسرد. وبها الضمير يعود على أقرب مذكور، فهو إذن يعود على الأدهان المتنجسة. يجوز الاستصباح بها، أي يجوز اتخاذ المصابيح منها. وكيف ذلك؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم غاز ولا كهرباء، فبماذا يوقدون؟ يوقدون بالأدهان، يأتون بالدهن ويضعونه في إناء صغير ويضعون فيه فتيلة ويوقدون في رأس الفتيلة النار، وما دام الدهن باقيا في الإناء واصلا إلى الفتيلة فإنها تشتعل. فيقول المؤلف رحمه الله: يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يجوز الاستصباح بها، هذه الجملة جملة استطراضية، لأن الكلام هنا ليس في جواز الاستعمال وعدمه، ولكنه في جواز البيع وعدمه. ولكنه ذكر هذه الجملة رحمه الله استطراضا، والاستطراض في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثاله من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث ثابت صحيح، صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والألباني رحمهم الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فقوله الحل ميتته لم يرد عنها سؤال، لكن لاقتضاء المصلحة لذلك ذكرها. والحق أن الشيخ رحمه الله مثل بأمر على غير وجهه، فهو ذكر الاستطراد ثم مثل بأسلوب الحكيم، لأنه رحمه الله لما ذكر قول المؤلف ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، هذا كما هو معلوم ليس جوابا عن سؤال، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هو جواب عن سؤال، لأنه سئل عن الوضوء بماء البحر، فهذا يقال له أسلوب الحكيم. وأسلوب الحكيم هو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، أو هو تلقي السائل بغير ما يطلبه، تنبيها على أنه الأولى بالقصد، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، وهو ما يعتري تلك الأهلة من الانتفاخ والكبر، ثم تصير بعد إلى الاضمحلال والصغر. فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وبين لهم ما ينفعهم، لأنهم إنما سألوا عن أمر لا ينفعهم، وهو أمر كوني لو أنه بين لهم في زمانهم لعلهم لم يدركوا، ولذلك دلهم على ما ينفعهم، فهذا هو أسلوب الحكيم. هم لم يسألوا عن هذا، وإنما سألوا عن شيء آخر، فأجابهم الله تبارك وتعالى عن سؤالهم بجواب عن شيء لم يسألوا عنه ولكن فيه منفعته، فهذا هو أسلوب الحكيم. فقال الشيخ رحمه الله: كلام المصنف رحمه الله إنما هو استطراد، والاستطراد في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف على هذا، ولكنه لما مثل بمثال من السنة لم يمثل للاستطراد، وإنما مثل بأسلوب الحكيم. قال رحمه الله: إذن الاستصباح بالمتنجسة جائز، لكن اشترط المؤلف رحمه الله ألا يكون ذلك في المسجد، فإن كان في المسجد فإنه لا يجوز الاستصباح بها. مثال ذلك: رجل عنده إناء من دهن وقعت فيه نجاسة فصار نجسا، فيجوز أن يستصبح به في بيته، أما في المسجد فإنه لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تنجيس المسجد بالدخان، وتنجيس المسجد حرام، وهذا ينبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز، وللعلماء في ذلك قولان سبقا في باب النجاسة. والاستحالة تحول العين من عين إلى أخرى، الاستحالة تحول العين من عين إلى أخرى. مثال ذلك كلب وقع في مملحة قال الشيخ رحمه الله فصار ملحا، قال وهذا ممكن، والحق أنه غير ممكن، لأنه لا يتحول الكلب إلى ملح أبدا، وإنما هو يتحلل فيكون في الملح على كلبيته التي كان عليه، فلا يمكن أن يصير الكلب ملحا، وإنما يمكن أن يكون مملحا. أما أن يصير الكلب ملحا فهذا غير ممكن. ومع ذلك فقد قال الشارح رحمه الله كلب وقع في مملحة، والمملحة ما يجعل فيه الملح، كلب وقع في مملحة فصار ملحا، هذا ممكن، والحق أنه غير ممكن. فالحديد إذا وقع في المملحة صار ملحا، وهذا أيضا لا يكون. وهل هو باق على نجاسته أو لا؟ قال الجواب على الخلاف. إن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر النجس فإن هذه الكتلة من الملح نجسة، وإن قلنا بأن النجاسة تطهر بالاستحالة لأنها انتقلت من عين إلى أخرى، قلنا إن هذه الكتلة من الملح طاهرة. فدخان النجاسة مستحيل من عين إلى دخان. فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال، قلنا يجوز الاستصباح بالأدهان النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد. وهنا أيضا شيء في كلام المصنف رحمه الله فيما ذكره عن العلماء من سلفنا الصالحين رحمهم الله تعالى، وهو أنهم منعوا الاستصباح بذلك الدهن النجس في المساجد، والعلة عندهم أن الدخان سينجس المسجد، وأباحوا ذلك في البيوت. والحق أن تنجيس البيت لا يجوز أيضا، فلا يجوز للإنسان أن ينجس بيته الذي يعيش فيه، فإذا كانت العلة كذلك فهي باقية في البيت كما هي في المسجد، وإن كانت في المسجد أظهر وأوضح. وفهم من قول المؤلف يجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة أنه لا يجوز الاستصباح بالنجسة كدهن الميتة مطلقة، لا في المسجد ولا في غيره. وهذا محل خلاف بين العلماء مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام. هل يعود الضمير على الانتفاع الذي ذكره الصحابة، أو يعود على البيع الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الثاني على رأي، والأول على رأي آخر. وقد مر أن الشيخ رحمه الله في الشرح قد رجح وصحح أن الثاني هو الصحيح الراجح المختار، ولذلك الضمير يعود على البيع. ويستثنى من جنس الميتات كل ميتة يحل أكلها، ويستثنى من أجزاء الميتة أولا ما هو في حكم المنفصل كالشعر والوبر والصوف والريش وما أشبه، فهذا يجوز بيعه لأنه طاهر. فلو ماتت شاة لإنسان وعليها صوف وجزه وباعه فلا حرج عليه. يستثنى من أجزاء الميتة ثانية على القول الراجح الجلد، لأن الجلد يمكن تطهيره فهو كالثوب المتنجس. وقيل لا يستثنى الجلد لأنه جزء من أجزاء الميتة فهو نجس، ثم لا نعلم هذا الذي اشتراه أيدبغه فيطهره أم لا. وهذا القول أحوط والأول أقعد، يعني هو يسير على القاعدة على النظام المطلوب، فهذا أقعد وهذا القول أحوط. قال ما دام يمكن أن يطهر وينتفع به فإنه يجوز بيعه. والمذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، وأنه لا يجوز بيعه أيضا ولو دبر، لأنه لا يستعمل إلا في اليابسة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط صحة البيع. الشرط الأول التراضي منهما، أي من البائع والمشتري. والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. والشرط الرابع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. والدليل على هذا الشرط القرآن والسنة والنظر الصحيح. أما القرآن فقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعلوم أنه لا يوجد أحد يرضى أن يتصرف غيره في ماله ويبيعه، فهذا دليل من القرآن المجيد. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وهذا حديث صحيح، صححه ابن حزم وصححه الألباني وحسنه الترمذي وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والترمذي كما مر، وابن حزم صححه وكذلك الألباني. لا تبع ما ليس عندك، فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادرا عليه. وأما النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر، فلا يمكن أن يسلط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم. وإلا لباع إنسان دارك فذهبت فلم تجد دارا ولا قرارا، ولباع ما تملك فلا تملك بعد شيئا. لو سلط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم لصارت الحياة فوضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون أي البيع من مالك أو من يقوم مقامه، يعني من يقوم مقام المالك، وهم أربعة أصناف. الذي يقوم مقام المالك أربعة أصناف: الوكيل والوصي والولي والناظر. وهؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك. فالوكيل هو من أذن له بالتصرف في حال الحياة، كرجل أعطى شخصا سيارته وقال بعها، فهذا وكيل يصح أن يبيعها لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل في البيع والشراء، فهذا دليل من السنة. وأما الوصي فهو من أمر له بالتصرف بعد الموت، الوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة، والوصي من أمر له بالتصرف بعد الموت، كأن يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيد، فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرف فيما وصى فيه ذلك الموصي بما يراه أصلح، وهو ليس بمالك ولكنه قائم مقام المالك. وأما الناظر فهو الذي جعل على الوقف، أي وكل في الوقف خاصة، كأن يقول رجل: هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين، والناظر عليه فلان ابن فلان. فهذا أيضا يصح تصرفه مع أنه ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك، ونسمي هذا ناظرا. وقد وقف عمر رضي الله عنه ما ملكه في خيبر وقال تليه حفصة ثم ذو الرأي من آله، فحفصة جعلها عمر رضي الله عنهما ناظرة على وقفه. والولي هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع. والولاية نوعان: عامة وخاصة. فالعامة ولاية الحكام كالقضاة مثلا، فإن لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها، وعلى الأموال التي لليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص، وعلى غير ذلك. وأما الولاية الخاصة فهي الولاية على اليتيم من شخص خاص، كولاية العم على ابن أخيه اليتيم. قال: وجعلنا هذا وليا ولم نجعله وكيلا، لأنه استفاد تصرفه من طريق الشرع، والوكيل والوصي والناظر من الطريق الخاص بالمالك، أما الولي فولايته مستفادة من الشرع. وعلى هذا فإذا وكل إنسان إنسانا في بيع شيء فباعه صح، مع أن الوكيل ليس بمالك ولكنه قائم مقام المالك، لكن يجب على الوكيل أن يتصرف بما يراه أصلح. فإذا كانت السلعة تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة، بخلاف الذي يتصرف لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون. والفرق بينهما أن المتصرف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ، والمتصرف لنفسه يتصرف بما شاء. الفرق بينهما أن المتصرف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ، والمتصرف لنفسه يتصرف بما شاء. فمثلاً لو أعطيت هذا الرجل مسجلا يبيعه فصار الناس يزيدون في ثمن المسجل حتى بلغ 100 أو 200، فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر. لكن لو باعه مالكه 100 وهو يساوي 200 جاز، لأن المالك يتصرف لنفسه وذاك يتصرف لغيره. وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرف للغير بالأحظ حتى في العبادات، فالإمام يجب أن يصلي بالناس حسب السنة، وغيره أي غير الإمام يصلي كما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإذا كان التصرف في الغير فإنه يكون بالأحظ، وإذا كان للنفس فليكن بما يشاء. قال المؤلف رحمه الله: فإن باع ملك غيره لم يصح، لأنه ليس المالك لفوات الشرط وهو الملك. فلو باع ملك أبيه أو ملك ابنه لم يصح. فإن قال قائل: تقولون لو باع ملك ابنه لم يصح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. والحديث أخرجه ابن ماجه من رواية جابر رضي الله عنه، وكذلك الطحاوي في المشكل وصححه البوصيري والألباني، وأخرجه ابن حبان وصححه ابن حبان من رواية أبي هريرة، وأخرجه أحمد وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الألباني كما في الإرواء وغيره. فالحديث ثابت عن رسول الله: أنت ومالك لأبيك. فكيف تقولون إن باع ملك ابنه لا يصح، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا؟ الجواب: إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملكه أولا ثم فليبعه ثانيا، لأنه قبل تملكه ملك لابنه. فنحن نقول: لا مانع، تملك مال ابنك ثم بعه، أما أن تبيعه وهو على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك، ولكن تملك لك أن تتملكه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك. فيتملك الأب أولا ملك ابنه، ثم بعد ذلك له أن يبيعه، أما أن يبيعه من غير أن يتملك فإنه يبيع ما لا يملكه. قال المصنف رحمه الله: فإن باع ملك غيره، وملك وملك بمعنى، ونختار الكسر في هذا الموطن لأنها هي الدائرة على ألسنة الناس. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. مثاله: إنسان أعطاك دراهم وقال: خذ هذه الدراهم وأوصلها إلى فلان. فأنت الآن أمين مرسل، فمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم، فاشتريت سلعة بهذه الدراهم، أي قلت للبائع: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم. إذن قد اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح، لأن شراءه بعين المال كبيعه عين المال. فكما أنه لا يجوز أن آخذ كتاب زيد وأبيعه، كذلك لا يجوز أن أشتري بعين ماله. فالشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع، وعلى هذا فلا يصح. وظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحة، وظاهر كلامه أيضا أنه لا يصح وإن أجازه المالك لفوات الشر، وإن أجازه المالك لفوات الشر. والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل عروة بن الجعد رضي الله عنه أن يشتري له أضحية وأعطاه دينارا، فاشترى أضحيتين بدينار واحد، ثم باع إحداهما بدينار، وكل بأن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين، هذا فيه مصلحة ولا شك، ثم باع واحدة من الأضحيتين بدينار، وهذا فيه مصلحة أيضا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في بيعه. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فكان لا يتجر رضي الله عنه في شيء بعد إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرف غير صحيح، ولكن الصحيح أنه صحيح، وأنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك. فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟ قلنا: يجوز بقرينة، والقرينة هي أن أعرف أن صاحبي يريد مثلا أن يبيع بيته، فجاء إنسان واشترى البيت ب100,000 وهو يساوي 90,000، وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه، فيجوز لي أن أبيعه ب100,000 لأن هذا فيه مصلحة، فالرجل يريد أن يبيع بيته ب90، فإذا جاء إنسان يشتريه ب100 فهذه مصلحة، فيجوز أن أقدم على التصرف، وإلا فالأصل منع التصرف ومنع الإقدام عليه لأنه ملك لغيرك، لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس، فيجوز بقرينة كما مر. وقوله اشترى بعين ماله، هذه أقل شأنا من الأولى، لأن الإنسان لا يهمه أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم، فإذا اشترى بعين ماله فالمذهب أن ذلك لا يصح، لأنه كبيع عين ماله، لأن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة للغير. يعني إذا أعطاك قدرا من المال لتوصله إلى فلان من الناس فاشتريت به، ثم جئت بالدراهم عدا بعد، ولكن تصرفت في عين المال الذي أرسلك به فاشتريت به لنفسك، العقد على المذهب لا يصح لأنك تصرفت في عين المال. فإذا جئت بمثل الدراهم بعد إلى من أرسلك بها فأعطيته إياها، إذا جئت فأعطيته إياها فإنك حينئذ لا تكون محسنا بحال، وعقدك الأول الذي عقدته في شراء ما اشتريت بالدراهم التي أرسلت بها عقد فاسد لا يصح. ولكن الشيخ رحمه الله يقول إن صاحب المال لا يعنيه أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم، المهم أنه يصل إليه ما قد أعطى، ولا يهمه أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدلها، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط التراضي منهما. وهذا هو الشرط الأول من شروط البيع، وهي 7 سأذكرها إن شاء الله تعالى متعاقبة. فالشرط الأول هو قوله: ويشترط التراضي منهما، أي يشترط التراضي من البائع والمشتري. ودليل ذلك الأول من القرآن، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعنى تجارة عن تراض منكم أي تجارة صادرة عن تراض منكم. والثاني من السنة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: إنما البيع عن تراض. والحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه، وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. والشيخ الشارح رحمه الله ذكره بصيغة التمريض كأنه لم يصح عنده، والحق أنه ثابت صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. الثالث أن النظر الصحيح يقتضي ذلك أيضا، لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضا، فكل إنسان يرغب في سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول له: اشتريتها منك بكذا قهرا عليك، وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: فلا يصح من مكره بلا حق. لا يصح البيع من مكره بلا حق، والمكره هو الملجأ إلى البيع أي المغصوب على البيع، فلا يصح البيع من المكره إلا بحق.
فلو أن سلطانا جائرا أرغم شخصا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها، فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراض. ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياء وخجلا، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها على سبيل الحياء والخجل، فيحرم عليك أن تقبل هدية إذا علمت أن من أهداها إليك إنما أهداها على سبيل الحياء والخجل. فهذا وإن لم يصرح بأنه غير راض، لكن دلالة الحال على أنه غير راض، فلا يصح من مكره بلا حق. فأفادنا المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس، لأن هذا إثبات للحق، أي إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا. مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه، وحل الدين فطالب الدائن بدينه، ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى، ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك. مثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين، وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى الشريك الآخر، فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع، لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه. فالضابط إذن أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك، لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره، فيكون ذلك جائزا، فلا يصح البيع من مكره إلا بلا حق. وقد ذكر في الروض المربع مسألة، وهي إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه. فمعنى ذلك أنه جاء إنسان ظالم وأكره، وقال له: لا بد أن تدفع لي الآن 100,000 وإلا حبسته، والرجل ليس عنده شيء، فباع بيته لكي يدفع له 100,000، فما حكم بيعه لبيته؟ الجواب: إننا إذا طبقنا مسألتنا هذه على هذا الشرط، فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت أو أكره على دفع المال؟ الجواب: أكره على دفع المال، فجائز أن يذهب إلى شخص يستلف منه أو يستقرض أو يأخذ من الزكاة وما أشبه، إذن فهو لم يكره على بيع البيت، فيكون بيع البيت صحيحا. وبقي أن يقال: هل يكره أن يشترى منه بيته لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج البيت عن ملكه؟ الجواب: قال الفقهاء إنه يكره أن يشترى منه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكره، لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسننا إليه لدفع ضرورته. والصحيح أن في ذلك تفصيلا: إن كان الناس كلهم سيضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المكره، فهنا نقول يحرم الشراء منه، ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعا للإكراه. أما إذا كان المكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا يصح البيع من مكره بلا حق. قال: وأن يكون العاقد جائز التصرف. وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول من شروط البيع التراضي منهما، أي من البائع والمشتري. والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، والعاقد هو البائع والمشتري. وهنا قال: جائز التصرف، ولم يقل جائز التبرع، وذلك لأنه لا يشترط أن يكون البائع أو المشتري جائز التبرع، بل يشترط أن يكون جائز التصرف، فالتبرع أضيق من التصرف، فمن جاز تبرعه جاز تصرفه، من جاز تبرعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه. وجائز التصرف من جمع أربعة أوصاف: أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. فالأول من هذه الأوصاف أن يكون حرا، وضده العبد، والعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيده. ووجه ذلك أن العبد لا يملك، فما في يد العبد ملك لسيده. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. فهنا نقول: العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيده، فهذا هو الشرط الأول. والثاني أن يكون بالغا، وضد البالغ الصبي. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، حتى وإن كان مراهقا له 14 سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء، فإنه لا يصح بيعه لأنه صغير لم يبلغ. والدليل على ذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح، وذلك بالبلوغ، والرشد. الثالث من الأوصاف الأربعة أن يكون عاقلا، وضده المجنون، فالمجنون لا يصح تصرفه. ومن ذلك المهذري لا يصح بيعه، فلو أن رجلا أصيب بالهذرات وهذر كلامه هذرا كثر فيه الخطأ والباطل. لو أن رجلا أصيب بالهذرات أي هرم وكبر، وجاء إلى إنسان وقال له: أنا أبيع عليك بيتي وسيارتي، فلا يصح البيع منه لفقد العقل. ومن شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلا. ومن شرط جواز التصرف، وهو الشرط الرابع، أن يكون رشيدا. والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه، كأن يبيع الشيء الذي يساوي 100 بـ10، أو يشتري ما يساوي 10 بـ100. فالمهم أنه يحسن التصرف. وضد الرشيد السفيه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وسفيه، أي ولا يصح تصرف سفيه بغير إذن ولي، فإن أذن له فلا بأس. والولي هو من يتولى مال السفيه، كما سيأتي إن شاء الله في باب الحجر. من الذي يتولى مال السفيه؟ الظاهر من كلام المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين. المطلق بأن يقول: خذ هذا المال واتجر به، فهذا إذن بالتصرف المطلق، خذ هذا المال واتجر به. وأما المعين فكأن يقول: خذ هذا المال واتجر به في شيء معين، كبيع الدجاج أو كبيع البيض أو بيع الأشياء الخفيفة. هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل يقال بغير إذن وليه في الشيء المعين، بأن يأتي إليه ويقول: أنا أريد أن أشتري مثلا دبابة، فيقول: اشتري. أو يأتي إليه ويقول: أنا أريد أن أبيع دبابي مثلا، فيقول: بعه. إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة بإعطاء الصغار إياه فلا بأس. ولكن هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاء لهما من غير مراعاة المصلحة المالية؟ الجواب لا. لذلك نقول: يحرم على الولي أن يأذن بدون مصلحة، لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الأول من شروط البيع، وهو التراضي منهما. ثم ذكر الشرط الثانية، وهو أن يكون العاقد جائز التصرف. وجائز التصرف من جمع 4 أوصاف: أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. والشرط الثاني من هذه الشروط أو الأوصاف الأربعة هو أن يكون بالغا، وضد البالغ الصبي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي حتى وإن كان مراهقا له 14 سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء، فإنه لا يصح بيعه لأنه صغير لم يبلغ. وهذا كما هو معلوم لو أنه أخذ هكذا على ظاهره لأوقع الناس في حرج شديد، لأن كثيرا من الصبيان يكلفون بأن يذهب الواحد منهم للشراء، بل ويشتري الواحد منهم بغير إذن استقلالا. فهل هؤلاء لا يصح بيعهم؟ الظاهر أنه لا يصح بيعهم على كلام المصنف، ولكن كما ترى مسألة الإذن في قوله فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإذن الولي يرفع الحرج. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الأول التراضي منهما، والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. فهذا هو الشرط الثالث من شروط البيع، أن تكون العين التي وقع العقد عليها بالشراء مباحة النفع بغير حاجة. وهذه تقتضي 3 شروط: الأول أن يكون فيها نفع، والثاني أن يكون النفع مباحا، والثالث أن تكون الإباحة بلا حاجة. فخرج بقولنا مباحة النفع محرمة النفع كآلات الله، فإنه لا يجوز بيعها لأن منفعتها محرمة، وكذلك الخمر لا يجوز بيعها لأن منفعة الخمر محرمة. وخرج بقولنا أن يكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات فلا يصح بيعها. فلو أن شخصا جمع، قال الشيخ، صراصرة في إناء وقال لإنسان أبيع عليك هذه الصراصرة، فلا يجوز بيعها لأنها ليس فيها نفع. وجمع الصرصور وهو حشرة ضارة تكثر في المراحيض، لها قرون طوال شعرية، جمعها على صراصر عجيب وغريب، لأن جمع الصرصور على صراصير. فلو أن شخصا جمع صراصير في إناء وقال لإنسان أبيع عليك هذه الصراصير، فلا يجوز بيعها لأنها ليس فيها نفع. لكن لو جمع جرادا في إناء وقال أبيع عليك هذا الجراد، فهنا يجوز البيع لأن فيها نفعا مباحا. إذن الحشرات لا يجوز بيعها لأنها ليس فيها نفع. وقولنا من غير حاجة احتراز مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب، فالكلب يباح نفعه لكن لا مطلقا، بل لحاجة كالصيد والحرث والماشية، فلا يصح بيع الكلب حتى وإن كان كلب صيد ولو كان معلما، مع أن فيه نفعا مباحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. فما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما الهر فالواقع أن فيه نفعا، لأنه يأكل الفأر والحشرات والأوزاغ والصراصير، وبعض الهرر يدور على الإنسان إذا نام وتجد لصدره صوتا وحركة، وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة ضربها بيده، ثم إن اشتهاها أكلها أو تركها، فهذا نفع. ولهذا قال الفقهاء إنه يجوز بيع الهر. لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الهر، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه، لأن أكثر الهرارة معتد، لكن إذا وجدنا هرا مربا ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأن فيه نفع. أما بيع الميتة فالميتة فيها نفع مباح لكنه للضرورة، ولهذا حرم بيعها. إذن مباح من غير حاجة، وهل نقول من غير ضرورة أو نكتفي بقولنا من غير حاجة؟ الجواب الثاني، لأنه إذا كان لضرورة فهو من غير حاجة من باب أولى. أما إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفعا مطلقا، كجلد الميتة إذا دبغ، فالمشهور في مذهب الحنابلة أنه لا ينتفع به في كل شيء، وإنما ينتفع به في اليابسات، وبناء على هذا يقولون لا يصح بيعه، لأن نفعه ليس نفعا مطلقا بل هو نفع مقيد، فيشترط ألا يكون النفع مقيدا، فإن كان النفع مقيدا فإنه لا يصح بيعه، لأن المشتري لا يملك به عموم الانتفاع. لكن الراجح في جلد الميتة أنه إذا كان يطهر بالدباغ فإنه يصح بيعه. قال المصنف رحمه الله: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار. والبغل حيوان متولد بين الحمار والفرس، وهو أن ينزو الحمار على الفرس فتلد ما يسمى بالبغل، وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخيل، وحكمه أنه حرام لأنه متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز، فغلب جانب التحريم. فإذا قال قائل: كيف نغلب جانب التحريم ولماذا لا نغلب جانب الحل؟ العلماء يقولون: إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غلب جانب التحريم، لأن اجتناب الحرام واجب، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحلال حلال، فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج علي، لكن لو فعلت الحرام فعلي الإثم، لهذا غلب جانب التحريم. وقيل إن البغل حرام لكن يجوز بيعه، لأنه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكذلك الحمار يجوز بيعه، والدليل الإجماع، فالمسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني والبيهقي، وهو حديث صحيح. ولفظ أبي داود: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. البغل حرام والحمار حرام، فقد يشكل الحديث على ذلك الذي أجمع المسلمون عليه، فالجواب: حرم ثمنه، أي ثمن ذلك المحرم، ولهذا لو اشترى شخص بغلا ليأكله فهو حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضا، وهو يشتريه لا لأكله ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: كالبغل والحمار ودود القز. والقز نوع من أفخر أنواع الحرير، وله دود، وهذه الدودة بإذن الله يظهر منها هذا القز، وهي بنفسها تطوي على نفسها هذا القز حتى إذا غمها، أي غطاها وشملها، ماتت ويبست، فأخذ هذا القز، لكنه بكميات كبيرة وهائلة. ودود القز يجوز بيعه مع أنه حشرة، لأنه ينتفع به. وقول الشيخ رحمه الله: وهي بنفسها تطوي على نفسها هذا القز حتى إذا غمها ماتت ويبست، الحق أنها لا تموت، وإنما تتحول إلى طور من أطوار حياتها كما هو معلوم في دورة حياتها، فهي لا تموت في حقيقة الأمر. قال المؤلف رحمه الله: ودود القز وبزره. كذلك بزر هذا الدود الذي لم يصل إلى حد أن يتولد منه القز يجوز بيعه، لأنه ينتفع به في المآل. والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. الفيل معروف يجوز بيعه، لأنه يحمل عليه الأثقال ففيه منفعة، وكذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد كالنمور والفهود والآساد إن كانت تصلح، وكذلك الصقور وغيرها، كل سباع البهائم من طائر وماش إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه، لأنه يباع لمنفعة مباحة فجاز كالحمار، إلا الكلب، قال المؤلف رحمه الله: والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه مع أن الكلب يصلح للصيد. أليس قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم اقتناءه لثلاثة أمور: الحرث والماشية والصيد، ومع ذلك لا يجوز بيعه حتى لو باعه لهذا الغرض أي للصيد فإنه لا يجوز. فإن قال قائل: كيف منع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟ الجواب: التفريق بالنص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه نهى عن ثمن الكلب، ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه لدخولها في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، ولأنها أخف ضررا من الكلب، إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء يجب أن يغسل سبعا إحداها بالتراب، وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التتريب، فظهر الفرق وامتنع القياس. فإذا قال قائل: أليس قد ورد فيما رواه النسائي وغيره استثناء كلب الصيد؟ والحديث عند النسائي وقد صححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي. فإن قال قائل: أليس قد ورد فيما رواه النسائي صحيحا ورواه غيره استثناء كلب الصيد؟ قلنا: بلى، ولكن المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا إن هذا الاستثناء شاذ فلا يعول عليه، وأيضا لو صح هذا الاستثناء لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب من باب اللغو، لأن كلبا لا يصاد به ولا ينتفع به في الحرب ولا ينتفع به في الماشية، لا يمكن أن يباع، فلذلك تعين أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو في الكلب الذي ينتفع به ويباح اقتناؤه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب، والمنع بالنص كما مر، والحشرات، والحشرات لا يصح بيعها، والعلة أنه ليس فيها نفع، فبذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال كما في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومن النفع العلق لمص الدم والديدان لصيد السمك. قال المؤلف رحمه الله: والحشرات والمصحفة. رحمه الله تعالى في سياق المصحف بهذه الصورة، لأن عطف المصحف على الحشرات أسلوب ليس بجيد، ولكنه عفى الله عنه لو أفرده بجملة وحده لكان أولى، ولكنه أراد رحمه الله أن المصحف لا يصح بيعه، والدليل على هذا أثر ونظر. أما الأثر فأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع ببيعه، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وابن أبي داود في المصاحف، فجعل آخذ ثمنه بمنزلة السارق تقطع يده، فهذا هو الأثر. وأما النظر فيقال: إن كان الإنسان مستغنيا عن المصحف فبذله واجب، والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه، وإن كان غير مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه لأنه محتاج إليه فلا يصح بيعه. وتعليل نظري آخر هو أن في بيعه ابتذالا له، كما تبتذل السلع، والمصحف يجب أن يحترم وأن يبدل وأن يعظم. وقال بعض العلماء إنه يحرم بيع المصحف ويصح، وفي هذا نظر، لأنه مخالف للقواعد، إذ إن القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا يصح. ومعنى قول العلماء الذين أشار إليهم الشارح رحمه الله إنه يحرم بيعه ويصح، أي إن البيع في الأصل حرام ولا يجوز، ولكن إن وقع فإنه يقع صحيحا. فيقول: قال بعض العلماء إنه يحرم بيعه ويصح، وفي هذا نظر، لأنه مخالف للقواعد، إذ إن القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا يصح. فهذا القول من بعض العلماء فيه نظر، فإما أن نقول يحرم ولا يصح، وإما أن نقول بما عليه جمهور العلماء وما عليه عمل المسلمين من أزمنة متطاولة إنه يجوز ويصح بيع المصحف. والصحيح أنه يجوز بيع المصحف ويصح للأصل وهو الحل، وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم. ولو أننا حرمنا بيع المصحف لكان في ذلك منع للانتفاع به، لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره، وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله فإنه يبذله على إغماض. ولو قلنا لكل أحد إذا كنت مستغنيا عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك لشق ذلك على كثير من الناس. فالصحيح أنه يجوز بيع المصحف. وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، وأن المصاحف كانت قليلة يحتاجون إليها، فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته. فلهذا رأى رضي الله عنه ألا يباع المصحف، وقال وددت أن الأيدي تقطع ببيعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى والميتة، هذا عطف على قوله إلا الكلب، يريد رحمه الله أن يبين ما يحرم بيعه من الأعيان، فذكر الكلب والحشرات والمصحف والميتة. والحشرات استثنينا منها ما يمكن الانتفاع به، ومثلنا لذلك بالعلق لمص الدم وبالديدان لصيد السمك. والميتة لا يصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم بيع الميتة، وأضاف تحريم إلى الله تأكيدا له إن الله حرم، لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيه، وأنه لا يمكن لأحد أن ينازع، فالله عز وجل حرم بيع الميتة. وأورد الصحابة رضي الله عنهم وهم الحريصون على العلم إيرادا، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، السفن من خشب وتطلى بالشحوم ليكون بها الدهن الذي يزل عنه الماء ولا يدخل الماء في الخشب، لأنه لو دخل الماء في الخشب لأثقل السفينة، وتدهن بها الجلود، وهذا ظاهر أي من أجل أن تلين الجلود، لأن الجلد إذا دهن لانا. ويستصبح بها الناس أي يجعلونها مصابيح، فقد كان الناس في القديم يجعلون الدهن بمنزلة الوقود، يضعونه في إناء ويضعون في الإناء الذي فيه الدهن فتيلا ويوقدون رأس الفتيل للاستضاءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أورد الصحابة رضي الله عنهم ذلك الإيراد لا هو حرام. والحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، فقيل إنه البيع لأنه موضوع الحديث وهو المتحدث عنه إن الله حرم بيع الميتة، فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يرجع إلى البيع. والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليسوغوا جواز بيعها، وبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدرا فينبغي أن تباع، فقال صلى الله عليه وسلم لا هو أي البيع حرام. وهذا القول هو الصحيح، أن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام يعود على البيع، حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة رضي الله عنه، وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع. وقيل هو حرام يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه، فلا يجوز أن تطلى بها السفن ولا أن تدهن بها الجلود ولا أن يستصبح بها الناس، ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح أنه يجوز أن تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ثم ذكر الشارح رحمه الله مسألة فقال هل يستثنى من الميتات شيء؟ وأجاب فقال رحمه الله يستثنى من الميتة الميتات الطاهرة التي تؤكل فإن بيعها حلال، لأنها حلال، والله تعالى لا يحرم بيع شيء أحله لعباده. وذلك كالسمك، فلو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه، وكذلك الجراد يحل بيعه ولو ميتا، فلو وجد الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض فحازه ثم باعه فلا بأس، لأن ميتته تؤكل. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ما حكم بيع الثعلب المحنط؟ ثم أجاب فقال رحمه الله: لا يجوز، لأنه ميتة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه عن بيع الخمر والميتة. وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراؤه وبيعه، يعني به أي بالذي يوجد الآن في الأسواق يعني به الثعلب المحنط. فلو كان المحنط أرنبا فإن حنط بدون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميت، وإن ذكي ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي فينظر هل به فائدة أو لا، فإن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسرجين النجسة، يعني ولا يصح بيع السرجين النجس. والسرجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع. قال المؤلف رحمه الله عطفا: والميتة والسرجين النجسة، يعني ولا يصح بيع السرجين النجس. والسرجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع، وهذا السماد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سماد النجس، وسماد طاهر، وسماد متنجس. فالسماد النجس لا يصح بيعه كروث الحمير وعذرة الإنسان والعذرة الغائط وما أشبه ذلك. والعلة في ذلك أن هذا النوع من السماد لا يصح أن يسمد به، يعني لو أن الإنسان سمد بنجس كان حراما، لكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس، وأن تسمد الأشجار والزروع بروث الحمير وعذرات الإنسان، فهل نقول على هذا القول إنه يجوز بيعها لأنه ينتفع بها؟ الظاهر لا يجوز، وإن كان ينتفع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني يتخذون منها المصابيح. قال: لا، هو حرام، يعني البيع مع أن فيه انتفاع، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الانتفاع من بيعه لأنه نجس. فعلى هذا يقول الشارح رحمه الله: السرجين النجس لا يصح بيعه، حتى لو قلنا بجواز التسميد به. فهذا هو الأول. والثاني من أقسام السماد المتنجس، فهذا يجوز بيعه لأنه يمكن تطهيره. ومثل المتنجس من السماد: تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس. هذا التراب أصله طاهر، ووردت عليه النجاسة فيكون متنجسا لا نجسا، فهل يجوز بيع هذا التراب المتنجس قبل أن نطهره؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه يمكن إزالة نجاسته، كما لو باع الإنسان ثوبا متنجسا، أليس إذا كان عنده ثوب متنجس وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز؟ لكن يجب أن يخبر المشتري أنه متنجس لئلا يغتر به. الثالث من أقسام السماد: الطاهر، وبيعه حلال من باب أولى، لأنه ذكر أن بيع المتنجس جائز وحلال، فإذا الطاهر بيعه حلال من باب أولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسرجين النجسة والأدهان النجسة. والأدهان النجسة هي التي تكون من شحم الميتة، لأن الميتة نجسة، والأذهان الخارجة من شحمها نجسة، فالأذهان النجسة لا يجوز بيعها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام، أي بيعها، مع أنهم ذكروا أن الناس ينتفعون به. وهل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب: نعم، يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى، كأن يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. قال المؤلف رحمه الله: والأذهان النجسة. قال: ولا المتنجسة، يعني ولا يصح بيع الأذهان المتنجسة، وهي الأذهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة، كإنسان عنده قدر من الزيت وقع فيه نجاسة. فالمذهب: لا يجوز بيع الأذهان المتنجسة، لأنه لا يمكن تطهيرها، وإذا لم يمكن تطهيرها صارت كالنجسة. والصحيح أن بيع الأذهان المتنجسة جائز، لأنه يمكن تطهيرها فتكون كبيع الثوب المتنجس. إذن كلام المؤلف رحمه الله في أن الأذهان النجسة لا يجوز بيعها صحيح، ودليله حديث جابر رضي الله عنه: إن الله حرم بيع الخمر الحديث. وأما المتنجسة فيقول المؤلف رحمه الله: إنه لا يجوز بيعها، والصحيح أن بيعها جائز، لأن منع بيعها بناء على أنه لا يمكن تطهيرها، ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن. ولكن كيف يمكن تطهيرها وهي أذهان؟ الجواب: يمكن هذا بإضافة مواد إليها تطهرها، أو بإضافة ماء إليها وغليها. المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعها. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. وبها الضمير يعود على أقرب مذكور، فهو إذن يعود على الأذهان المتنجسة. يجوز الاستصباح بها، أي يجوز اتخاذ المصابيح منها. وكيف ذلك؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم غاز ولا كهرباء، فبماذا يوقدون؟ يوقدون بالأذهان، يأتون بالدهن ويضعونه في إناء صغير، ويضعون فيه فتيلة، ويوقدون في رأس الفتيلة النار، وما دام الدهن باقيا في الإناء واصلا إلى الفتيلة فإنها تشتعل. فيقول المؤلف رحمه الله: يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يجوز الاستصباح بها، هذه الجملة جملة استطراضية، لأن الكلام هنا ليس في جواز الاستعمال وعدمه، ولكنه في جواز البيع وعدمه. ولكنه ذكر هذه الجملة رحمه الله استطراضا، والاستطراد في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثاله من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث ثابت صحيح، صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والألباني رحمهم الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فقوله الحل ميتته لم يرد عنها سؤال، لكن لاقتضاء المصلحة لذلك ذكرها. والحق أن الشيخ رحمه الله مثل بأمر على غير وجهه، فهو ذكر الاستطراد ثم مثل بأسلوب الحكيم، لأنه رحمه الله لما ذكر قول المؤلف ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، هذا كما هو معلوم ليس جوابا عن سؤال، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هو جواب عن سؤال، لأنه سئل عن الوضوء بماء البحر، فهذا يقال له أسلوب الحكيم. وأسلوب الحكيم هو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، أو هو تلقي السائل بغير ما يطلبه، تنبيها على أنه الأولى بالقصد، كما في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وهو ما يعتري تلك الأهلة من الانتفاخ والكبر، ثم تصير بعد إلى الاضمحلال والصغر. فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبين لهم ما ينفعهم، لأنهم إنما سألوا عن أمر لا ينفعهم، وهو أمر كوني لو أنه بين لهم في زمانهم لعلهم لم يدركوا، ولذلك دلهم على ما ينفعهم، فهذا هو أسلوب الحكيم. هم لم يسألوا عن هذا، وإنما سألوا عن شيء آخر، فأجابهم الله تبارك وتعالى عن سؤالهم بجواب عن شيء لم يسألوا عنه ولكن فيه منفعته، فهذا هو أسلوب الحكيم. فقال الشيخ رحمه الله: كلام المصنف رحمه الله إنما هو استطراد، والاستطراد في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف على هذا، ولكنه لما مثله بمثال من السنة لم يمثل للاستطراد، وإنما مثل بأسلوب الحكيم. قال رحمه الله: إذن الاستصباح بالمتنجسة جائز، لكن اشترط المؤلف رحمه الله ألا يكون ذلك في المسجد، فإن كان في المسجد فإنه لا يجوز الاستصباح بها. مثال ذلك: رجل عنده إناء من دهن وقعت فيه نجاسة فصار نجسا، فيجوز أن يستصبح به في بيته، أما في المسجد فإنه لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تنجيس المسجد بالدخان، وتنجيس المسجد حرام، وهذا ينبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز، وللعلماء في ذلك قولان سبقا في باب النجاسة. والاستحالة تحول العين من عين إلى أخرى، الاستحالة تحول العين من عين إلى أخرى. مثال ذلك: كلب وقع في مملحة، قال الشيخ رحمه الله فصار ملحا، قال وهذا ممكن، والحق أنه غير ممكن، لأنه لا يتحول الكلب إلى ملح أبدا، وإنما هو يتحلل فيكون في الملح على كلبيته التي كان عليه، فلا يمكن أن يصير الكلب ملحا، وإنما يمكن أن يكون مملحا، أما أن يصير الكلب ملحا فهذا غير ممكن. ومع ذلك فقد قال الشارح رحمه الله: كلب وقع في مملحة، والمملحة ما يجعل فيه الملح، كلب وقع في مملحة فصار ملحا، هذا ممكن، والحق أنه غير ممكن، فالحديد إذا وقع في المملحة صار ملحا، وهذا أيضا لا يكون. وهل هو باق على نجاسته أو لا؟ قال: الجواب على الخلاف. إن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر النجس فإن هذه الكتلة من الملح نجسة، وإن قلنا بأن النجاسة تطهر بالاستحالة لأنها انتقلت من عين إلى أخرى، قلنا إن هذه الكتلة من الملح طاهرة، فدخان النجاسة مستحيل من عين إلى دخان. فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال، قلنا يجوز الاستصباح بالأدهان النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد. وهنا أيضا شيء في كلام المصنف رحمه الله فيما ذكره عن العلماء من سلفنا الصالحين رحمهم الله تعالى، وهو أنهم منعوا الاستصباح بذلك الدهن النجس في المساجد، والعلة عندهم أن الدخان سينجس المسجد، وأباحوا ذلك في البيوت، والحق أن تنجيس البيت لا يجوز أيضا، فلا يجوز للإنسان أن ينجس بيته الذي يعيش فيه، فإذا كانت العلة كذلك فهي باقية في البيت كما هي في المسجد، وإن كانت في المسجد أظهر وأوضح. وفهم من قول المؤلف يجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة أنه لا يجوز الاستصباح بالنجسة كدهن الميتة مطلقة، لا في المسجد ولا في غيره، وهذا محل خلاف بين العلماء مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام. هل يعود الضمير على الانتفاع الذي ذكره الصحابة، أو يعود على البيع الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الثاني على رأي، والأول على رأي آخر. وقد مر أن الشيخ رحمه الله في الشرح قد رجح وصحح أن الثاني هو الصحيح الراجح المختار، ولذلك الضمير يعود على البيع، ويستثنى من جنس الميتات كل ميتة يحل أكلها، ويستثنى من أجزاء الميتة أولا ما هو في حكم المنفصل كالشعر والوبر والصوف والريش وما أشبه، فهذا يجوز بيعه لأنه طاهر. فلو ماتت شاة لإنسان وعليها صوف وجزه وباعه فلا حرج عليه. يستثنى من أجزاء الميتة ثانية على القول الراجح الجلد، لأن الجلد يمكن تطهيره فهو كالثوب المتنجس. وقيل لا يستثنى الجلد لأنه جزء من أجزاء الميتة فهو نجس، ثم لا نعلم هذا الذي اشتراه أيدبغه فيطهره أم لا. وهذا القول أحوط والأول أقعد، يعني هو يسير على القاعدة على النظام المطلوب، فهذا أقعد وهذا القول أحوط. قال: ما دام يمكن أن يطهر وينتفع به فإنه يجوز بيعه. والمذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، وأنه لا يجوز بيعه أيضا ولو دبغ، لأنه لا يستعمل إلا في اليابسة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط صحة البيع. الشرط الأول التراضي منهما، أي من البائع والمشتري. والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. والشرط الرابع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. والدليل على هذا الشرط القرآن والسنة والنظر الصحيح. أما القرآن فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعلوم أنه لا يوجد أحد يرضى أن يتصرف غيره في ماله ويبيعه، فهذا دليل من القرآن المجيد. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وهذا حديث صحيح صححه ابن حزم وصححه الألباني وحسنه الترمذي وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والترمذي كما مر وابن حزم صححه وكذلك الألباني. لا تبع ما ليس عندك، فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادرا عليه. وأما النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر، فلا يمكن أن يسلط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم. وإلا لباع إنسان دارك فذهبت فلم تجد دارا ولا قرارا، ولباع ما تملك فلا تملك بعد شيئا. لو سلط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم لصارت الحياة فوضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون أي البيع من مالك أو من يقوم مقامه، يعني من يقوم مقام المالك، وهم أربعة أصناف. الذي يقوم مقام المالك أربعة أصناف: الوكيل والوصي والولي والناظر. وهؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك. فالوكيل هو من أذن له بالتصرف في حال الحياة، كرجل أعطى شخصا سيارته وقال بعها، فهذا وكيل يصح أن يبيعها لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل في البيع والشراء، فهذا دليل من السنة. وأما الوصي فهو من أمر له بالتصرف بعد الموت، الوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة، والوصي من أمر له بالتصرف بعد الموت، كأن يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيد، فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرف فيما وصى فيه ذلك الموصي بما يراه أصلح، وهو ليس بمالك ولكنه قائم مقام المالك. وأما الناظر فهو الذي جعل على الوقف، أي وكل في الوقف خاصة، كأن يقول رجل: هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين، والناظر عليه فلان ابن فلان، فهذا أيضا يصح تصرفه مع أنه ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك، ونسمي هذا ناظرا. وقد وقف عمر رضي الله عنه ما ملكه في خيبر وقال تليه حفصة ثم ذو الرأي من آله، فحفصة جعلها عمر رضي الله عنهما ناظرة على وقفه، والولي هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع. والولاية نوعان، عامة وخاصة. فالعامة ولاية الحكام كالقضاة مثلا، فإن لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها، وعلى الأموال التي لليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص، وعلى غير ذلك. وأما الولاية الخاصة فهي الولاية على اليتيم من شخص خاص، كولاية العم على ابن أخيه اليتيم. قال: وجعلنا هذا وليا ولم نجعله وكيلا، لأنه استفاد تصرفه من طريق الشرع، والوكيل والوصي والناظر من الطريق الخاص بالمالك. أما الولي فولايته مستفادة من الشرع. وعلى هذا فإذا وكل إنسان إنسانا في بيع شيء فباعه صح، مع أن الوكيل ليس بمالك ولكنه قائم مقام المالك، لكن يجب على الوكيل أن يتصرف بما يراه أصلح. فإذا كانت السلعة تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة، بخلاف الذي يتصرف لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون. والفرق بينهما أن المتصرف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ، والمتصرف لنفسه يتصرف بما شاء. الفرق بينهما أن المتصرف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ، والمتصرف لنفسه يتصرف بما شاء. فمثلا لو أعطيت هذا الرجل مسجلا يبيعه، فصار الناس يزيدون في ثمن المسجل حتى بلغ 100 أو 200، فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر. لكن لو باعه مالكه 100 وهو يساوي 200 جاز، لأن المالك يتصرف لنفسه وذاك يتصرف لغيره. وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرف للغير بالأحظ حتى في العبادات. فالإمام يجب أن يصلي بالناس حسب السنة، وغيره أي غير الإمام يصلي كما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإذا كان التصرف في الغير فإنه يكون بالأحظ، وإذا كان للنفس فليكن بما يشاء. قال المؤلف رحمه الله: فإن باع ملك غيره لم يصح، لأنه ليس المالك لفوات الشرط وهو الملك. فلو باع ملك أبيه أو ملك ابنه لم يصح. فإن قال قائل: تقولون لو باع ملك ابنه لم يصح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. والحديث أخرجه ابن ماجه من رواية جابر رضي الله عنه، وكذلك الطحاوي في المشكل وصححه البوصيري والألباني، وأخرجه ابن حبان وصححه ابن حبان من رواية أبي هريرة، وأخرجه أحمد وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الألباني كما في الإرواء وغيره. فالحديث ثابت عن رسول الله: أنت ومالك لأبيك. فكيف تقولون إن باع ملك ابنه لا يصح، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا؟ الجواب: إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملكه أولا ثم فليبعه ثانيا، لأنه قبل تملكه ملك لابنه. فنحن نقول: لا مانع، تملك مال ابنك ثم بعه، أما أن تبيعه وهو على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك، ولكن تملك لك أن تتملك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك. فيتملك الأب أولا ملك ابنه، ثم بعد ذلك له أن يبيعه. أما أن يبيعه من غير أن يتملك فإنه يبيع ما لا يملكه. قال المصنف رحمه الله: فإن باع ملك غيره، وملك وملك بمعنى، ونختار الكسر في هذا الموطن لأنها هي الدائرة على ألسنة الناس. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. مثاله: إنسان أعطاك دراهم وقال: خذ هذه الدراهم وأوصلها إلى فلان. فأنت الآن أمين مرسل، فمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم، فاشتريت سلعة بهذه الدراهم، أي قلت للبائع: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم. إذن قد اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح، لأن شراءه بعين المال كبيعه عين المال. فكما أنه لا يجوز أن آخذ كتاب زيد وأبيعه، كذلك لا يجوز أن أشتري بعين ماله، فالشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع، وعلى هذا فلا يصح. وظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحة، وظاهر كلامه أيضا أنه لا يصح وإن أجازه المالك لفوات الشر، وإن أجازه المالك لفوات الشر. والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل عروة بن الجعد رضي الله عنه أن يشتري له أضحية وأعطاه دينارا، فاشترى أضحيتين بدينار واحد ثم باع إحداهما بدينار، وكل بأن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين، هذا فيه مصلحة ولا شك، ثم باع واحدة من الأضحيتين بدينار وهذا فيه مصلحة أيضا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في بيعه. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فكان لا يتجر رضي الله عنه في شيء بعد إلا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرف غير صحيح، ولكن الصحيح أنه صحيح وأنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك. فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بدون إذنه؟ قلنا: يجوز بقرينة، والقرينة هي أن أعرف أن صاحبي يريد مثلا أن يبيع بيته، فجاء إنسان واشترى البيت ب100,000 وهو يساوي 90,000، وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه، فيجوز لي أن أبيعه ب100,000، لأن هذا فيه مصلحة، فالرجل يريد أن يبيع بيته ب90، فإذا جاء إنسان يشتريه ب100 فهذه مصلحة، فيجوز أن أقدم على التصرف، وإلا فالأصل منع التصرف ومنع الإقدام عليه، لأنه ملك لغيرك، لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس، فيجوز بقرينة كما مر. وقوله اشترى بعين ماله، هذه أقل شأنا من الأولى، لأن الإنسان لا يهمه أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم، فإذا اشترى بعين ماله فالمذهب أن ذلك لا يصح، لأنه كبيع عين ماله، لأن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة للغير. يعني إذا أعطاك قدرا من المال لتوصله إلى فلان من الناس فاشتريت به، ثم جئت بالدراهم عدا بعد، ولكن تصرفت في عين المال الذي أرسلك به فاشتريت به لنفسك، العقد على المذهب لا يصح، لأنك تصرفت في عين المال. فإذا جئت بمثل الدراهم بعد إلى من أرسلك بها فأعطيته إياها، إذا جئت فأعطيته إياها، فإنك حينئذ لا تكون محسنا بحال، وعقدك الأول الذي عقدته في شراء ما اشتريت بالدراهم التي أرسلت بها عقد فاسد لا يصح. ولكن الشيخ رحمه الله يقول: إن صاحب المال لا يعنيه أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم، المهم أنه يصل إليه ما قد أعطى، ولا يهمه أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم بدلها، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.